الأراضي تعم الجواد بها والبخيلة خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيز المستمع، ما زلنا مع دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وصلنا إلى قوله عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، عندما يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام رب العالمين، عندما يخاطب سيده ومولاه وخالقه، يخاطب الله تعالى فيقول له ويقسم عليه بأسمائه التي ملأت أركان كل شيء. ما المقصود بأسماء الله التي ملأت أركان كل شيء؟ أن الأسماء الحسنى التي أمرنا بالتوسل بها، وأمر الله تعالى عباده أن يدعوه بتلك الأسماء، حيث قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي دعاء السحر المروي عن الإمام الباقر عليه السلام يقول الإمام الباقر في الدعاء: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. ما هي تلك الأسماء الحق التي فيها كبير وفيها أكبر؟ أسماء الله تبارك وتعالى التي أمرنا بها. الأسماء على قسمين، على نوعين. هناك أسماء ألفاظ، يعني هذه الألفاظ التي نتحدث بها فنسمي الحق تبارك وتعالى بأسماء مختلفة، ومن جملة تلك الأسماء نسمي الحق الرحمن والرحيم والقادر والجبار والستار وما إلى ذلك من الأسماء القدسية. وهناك أسماء يسمى بها الحق بلغات أخرى غير اللغة العربية كالفارسية والإنجليزية وما إلى ذلك من لغات العالم. عندما يقول الإنسان بلغته التي هي غير لغة العرب فيخاطب الحق مثلا بكلمة خدا أو خداوندا التي هي بالفارسية، فإن هذه ألفاظ دالة على الحق. الاسم معناه السمة، عندما تقول اسم الشيء سمته الدلالة على ذلك الشيء. عندما سمي الاسم اسم لأنه يدلك على المعنى، أما هذا المقدار من الاسم فهي ألفاظ، ولذلك سمي هذا القسم بالأسماء الألفاظية. وأما القسم الآخر وهو الأسماء التي تدل عليه وأما القسم الآخر وهو الأسماء التي تدل عليه المعاني والأسماء التي يعبر عنه بالمعاني، فإن المعاني الرحمن وما يشمله من معنى، معنى الرحمن الرحمانية، والرحيم معناه الرحيمية، فتلك الصفات قلنا أنها عين ذاته. وأما الأسماء فقط عن أنها غير ذاته، وإنما هي الألفاظ التي تدل على المعاني المختصة بالحق. هذا النوع من الأسماء قد تحدثنا سابقا عنه. هناك أسماء أخرى مخلوقة لله تبارك وتعالى، كالأسماء التي عبرنا عنها بأسماء الألفاظ التي تختلف من لغة إلى أخرى. هناك أسماء يعبرون عنها بأسماء عينية، أسماء وجودية، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقها لتدل عليه، ولذلك أن هذه الأسماء ملأت أركان كل شيء. الألفاظ لا يصح أن يقال بأن الألفاظ ملأت أركان كل شيء حتى على النحو المجازي. وأما الأسماء التي ملأت أركان كل شيء، يعني تلك الحقائق والوجودات التي جعلها الله تبارك وتعالى دالة عليه، وله تبارك وتعالى في كل مخلوق من مخلوقاته دلالة على الحق تبارك وتعالى. عندما تريد أن تستدل على عظمة الله مثلا، فإنك تدرس العظمة وهي متجسدة بخلقه بالأجرام السماوية مثلا، أو المخلوقات الأرضية أو ما إلى ذلك. عندما تريد تجد رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، إذن هذه الرحمة المخلوقة في الخلق دلت على الله، فهي من الأسماء الدالة على الله. والعظمة المخلوقة في خلقه الذي خلقها دلت عليه. هذه الأسماء منها كبيرة ومنها صغيرة، وهي مسألة طبيعية، أسماء صغيرة أو أسماء كبيرة، وتوجد أسماء أكبر تدل على الحق تبارك وتعالى. أولا كل خلق الله تبارك وتعالى دال عليه، أنك عندما ترى خلق الله فإنك تقطع بوجود خالق لله، وعندما ترى القدرة والعظمة في المخلوق فحينئذ تقطع بعظمة الخالق وقدرة الخالق، وهكذا. أما هناك أسماء أكبر، وهذه الأسماء أمر الله سبحانه وتعالى أن تقدم بين يدي النجوى، أن تقدم بالدعاء. من جملة ما ورد في فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ أن الصلاة على محمد وآل محمد وتقديم اسم النبي محمد وآل محمد يدل على أن هذا الاسم يوصلك إلى القرب إلى الحق تبارك وتعالى. لذلك ورد من قدم قبل الدعاء وبعد الدعاء الصلاة على النبي فحينئذ يستجاب له الدعاء. وما ورد في أن أسماء الله الحسنى قد ملأت أركان كل شيء هي تلك الأسماء القدسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليظهر عظمته في خلقه. فعلى الداعي بدعاء كمال أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء الكبيرة التي خلقها الله لتكون دالة عليه وشفيعة لخلقه باستجابة الدعاء، إنك تتشفع بهذه الأسماء القدسية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بقبول حسن.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
غيض من فيض.
فاليوم العلاء ابن زياد طبع عليه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، هذا اكو دار بانيها الى مرضى يسكنها، مرضى يسكنها. قال له الامام ليش ما تسكن الدار هاي؟ قال له اكو بعض الناس ما عندهم بيت يقعدون بيه، انا شان قاعد لي بدار ضخمه. قال له الامام اسمع، الامور المعتدله الله ما حرمها، ان الله لم يحرم مطعوما ولا ملما طول في حدود الاعتدال، شيء حرام ماكو، المحرم اللي بيه إشراف. قال له هذا أنت وتقول هكذا، شتى ليش ما تلبس؟ ما تشوف هدومك شلونه، هاي هدومك، طعامك شلونه، قاعد لك بكوخ أنت، طيب ليش هكذا؟ قال له أنا غير أنت. قال له أنا إنما أصنع هذا لئلا يتبيغ بالفقير فقره. شنو معنى يتبيغ؟ يعني يقول له أنا رئيس، ولما أكون رئيس الناس فاك عيونها إلي، لما يشوفوني أتقلب في أحضان النعيم وواحد قاعد بالكوخ يقول هذا مو مجتمع، هذا غابة، المجتمع لازم أكو بيه كفاية لأفراده. قال له أنا أريد لا يصير عند الناس حساسية ممن يمثل دينهم وإسلامهم، وإلا الله عز وجل ما حرم مطعوما ولا حرم ملبوسا قط، الباري عز وجل، ما طول في حدود الاعتدال، ما طول في حدود الاعتدال ماكو مانع ابدا، ماكو شيء محرم. لكن اذا طلع عن حدود الاعتدال انتهى الامر الى هالمشكله اللي قلت لك، كثره بالانتاج وسوء بالتوزيع. هاي حصلت في ايام ادم. شنو اللي حصل؟ شلون يعني؟ دول كثره واولاده وبعدهم الوسائل مو متيسرة. أول صنعة زراعة، اشتغلوا يزرعون، مو كل واحد يحصل له قطعة أرض صالحة مثلا، يجوز لعله أكو نقص بالمياه، مخصبات ما كان أكو مثلا للزراعة، حتما صار أكو نقص بالسلع، صار الرغيف عليها صراع، نبه، الرغيف يصير عليها صراع. وإذا صار صراع شو يصير؟ صير تنافس شديد. انت ملاحظ هذا اللي ينولد في بيت من البيوت الغنية رأسا يفتح عينه يلقى قدامه 5-6 اشكال طعام، حتى ما إلى خلق ما يشتهي يأكل الطعام ولا يهتم له. لكن اذا 5-6 ويتعار كلهم على الشم رغيف خبز ويا على مرقة شوية، ها تلقى الواحد من عندهم باشط، ها يلهب المدري شنو، اتأمل هذا اللون يلعب دوره، يلعب دوره حتى في التربية، ينعكس حتى على التربية. من الناحية ذول أولاد آدم لما تكاثروا والأمور الزراعية كانت آنذاك بدائية وما في الحياة قليل، الأرض ما هالقد معطاء، صار صراع، صار الصراع على اليمن على لقمة العيش، كل واحد يريد يأخذها ينتزعها من فم الثاني. شو يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول ومن لم ير الدنيا فإني رأيته وشيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب أمهن اجتدابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلاب. إذن سبب الصراع، سبب الاختلاف، هو أولا زواج أولاد آدم، وثانيا صار الصراع على رغيف العيش، وثالثا بدأت العلائق تتعقد. شلون يعني بدأت العلائق تتعقد؟ يعني أنت ملاحظ هذا اللي بالصحراء قضايا محدودة، عندك كم راس غنم يعيش بيها أو عندك قطعة أرض يزرعها، هي علائق مو معقدة. إذا أجى إلى مجتمع مدني شوية متعقد تكون علائقة متعقدة. شلون؟ يعني عند مقعد للدراسة أو ما عند مقعد للدراسة، يعني في طريقة للعمل أكو واحد يزحمة لو ماكو واحد يزحمة، تنافس متعددين مثلا شغلة واحدة يشتغلون بها 100 واحد، هذول 100 واحد عملهم واحد بطبيعة الحال يصير بيناتهم تنافس، تنافس يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى الاختلاف، تتعقد مشاكل الحياة تكثر، وإذا كثرت تعقدت، وسر تعقد المشاكل يؤدي إلى هالنتيجة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، حيث نتحدث في لقاء اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة حول تأثير المفاهيم الدينية والرؤية الكونية الإلهية على نمط الحياة، فتابعونا.
أعزائي، كما مر علينا من قبل فإن هناك اختلافا ما بين الثقافتين الإسلامية والغربية ونظرتهما إلى أسلوب الحياة، وواضح جدا أن هذا الاختلاف راجع إلى عدم تطابق الرؤية إلى الكون والخالق في الثقافتين، ولا شك أن تفاوت الرؤى يعزز تفاوتا في التعامل مع مجريات الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور نمطين من الحياة لا نمط واحد.
نعم أيها الأحبة، إن كل سلوك إذا أريد أن يقال عنه أنه سلوك إسلامي لابد أن يتلائم والمعتقدات الإسلامية، ومعروف أن الرؤى الكونية في الإسلام ترتكز على 3 ركائز هي التوحيد والنبوة والمعاد، وأسلوب الحياة في الإسلام لابد أن يكون في هذا الإطار وعلى أساس هذه المرتكزات.
أحبتي المستمعين، إن الرسل والأنبياء عليهم السلام وهم سفراء الوحي الإلهي إلى الناس علموا الإنسانية الأسلوب الأمثل للحياة في أفياء التوحيد الخالص والعقيدة بوجود الحياة الآخرة التي فيها السعادة الأبدية للإنسان.
وثمة أسس تستند عليها الحياة، وهذه الأسس هي فروع من الركائز العقائدية الثلاث، ومنها الإيمان بالغيب أو ما قد يسميه الفلاسفة ما وراء الطبيعة، أي خارج حدود المادة المعهودة. وتندرج في مفهوم الغيب أو العالم المعنوي مفردات عديدة مثل الملائكة والجن والشيطان والحياة البرزخية والحياة الأخروية والجنة والنار.
وفي ضوء النظرة الدينية فإن عالم الغيب أوسع من عالم الطبيعة، وأن له كبير الأثر في الحياة البشرية. إن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، وهو الخالق لهذا الكون الفسيح المترامي الأطراف. وقد حثت الرسالات الإلهية على لزوم الاعتقاد بالغيب والشهادة، لكن من الناس من رفض قبول عالم الغيب، مما جعله يواجه مشاكل في حياته.
نعم أيها الأحبة، على أن من ينكر الغيب لا يكون سلوكه في الحياة مطابقا لروح الإسلام وتعاليمه السامية. والحقيقة أن الحياة غير محدودة بالحياة الدنيوية، إذ من ورائها برزخ وآخرة، والإنسان فيهما يكون في عالم الغيب لا عالم الشهادة.
أحبتي، لازلنا وإياكم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أن كل شيء في هذا العالم دليل على وجود الخالق المتعال جل شأنه، وأن الحياة القائمة على التوحيد هي الحياة الحقيقية. ويستفاد من حديث الإمام الصادق عليه السلام سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الموت في طاعة الله أفضل من الحياة في معصيته، والفقر في طاعة الله أفضل من الغنى في معصيته.
وما أروع ما قاله إمامنا الحسين عليه السلام في كربلاء: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وحول أثر التوحيد في الحياة، يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله: التوحيد ليس نظرية فلسفية وفكرية فقط، إنه منهاج لحياة الإنسان. وإذا ما تفيأت الحياة بأفياء التوحيد، فإن دنيا الإنسان ستكون عامرة وسبيلا إلى تعالي الإنسان وسموه.
إذن أيها الأعزاء، إن العلاقة الوثيقة بين الدنيا والآخرة من المفاهيم ذات التأثير الإيجابي على نمط الحياة. والحقيقة أن الدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع فيها خير الأعمال حصد في الآخرة خير محصول. ويدلنا كلام للإمام علي عليه السلام إذ قال: إن الحياة الآخرة هي الحياة الخالدة، وأن حياة الدنيا مهما طالت لا تدوم. وهكذا اعتقاد بلا أدنى شك يؤثر في صياغة أسلوب الحياة.
وعلى أي حال مستمعينا، فإن الأسلوب الذي رسمه الإسلام للحياة لا يعارض الرفاهية في الحياة، إلا أن الإسلام يحذر الإنسان من التمادي في الجري وراء الملذات، ويرفض الطبقية الاجتماعية وحياة الترف. ويحث الإسلام وهو يحدد معالم أسلوب الحياة، يحث على التفاؤل والرؤية الوضاءة تجاه المستقبل. والحياة نعمة من نعم الله تعالى أفاض بها سبحانه على مخلوقاته.
إذن على الإنسان أن يستثمر هذه النعمة على أحسن وجه، ويجعل حياته منورة بنور الأمل. والإنسان في الحياة يتعرض إلى مشاكل وتعترضه صعاب، لكن هذه التحديات لا ينبغي أن تجعل اليأس يتسرب إلى الحياة. والإنسان المؤمن هو الذي يقابل المشاكل بصدر واسع ورحب، ويتوكل على الله في أموره.
وهكذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم حول واجبات الحياة في نمطها الصحيح الذي جاءنا به الإسلام. شكرا على حسن الإصغاء وإلى اللقاء.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله يا الله يا الله يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الفاضل، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الهدنة بين المفاوضات والخروقات. حياكم الله وأهلا حضراتكم. عند خروقات العدوان نتوقف بداية، حيث ارتكب قوى العدوان السعودية ومرتزقته 123 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح مصدر عسكري يماني أن خروقات العدوان تمثلت في 40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود. أكد المصدر أن مرتزقة العدوان أيضا استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مارب. ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقا بقصف مدفعي للمرتزقة على مواقع الجيش والجان الشعبية في المثلث الأسفل في رازح والكمب بالمدافن، وكذا في الملاحيط بمحافظة صعدة وحيران وغرب حرض بمحافظة حجة وبتار بمحافظة الضالع. أفاد أيضا بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في تباب وادي جارة والصبايا في جيزان. وذكر المصدر أنه تم تسجيل 71 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظة مارب وصعدة وحجة والتعز والضالع والبيضاء وجبهات ما وراء الحدود. أما بالنسبة لقضية المفاوضات المستمرة والمتواصلة في الأردن، في العاصمة الأردنية عمان بالتحديد، فلا يزال الغموض يحيط إمكانية تمديد هذه الهدنة، على رغم توجيه المبعوث الأممي كما نوهنا سابقا السيد غرونبرغ دعوة رسمية إلى أطراف الصراع للجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى. تتعثر المفاوضات من جديد في قضية فتح الطرق والممرات الإنسانية بعد أن تأخرت لعدة أيام بسبب تعرض وفد الطرف الدولي للتحالف السعودي الإماراتي للاحتجاز في مطار عدن بتوجيهات من رئيس المجلس الانتقالي وعضو المجلس الرئاسي عينروس الزبيدي، الذي اشترط تمثيل أحد أعضاء الانتقالي في الفريق التفاوضي واعترض على ترأس قيادي في حزب الإصلاح لهذا الوفد. هناك صراع مستمر وقتال واقتتال، وهناك تناحر مستمر أيضا في بين المرتزقة في جنوب اليمن ومدن تواجد مرتزقة العدوان وتحالف العدوان، أيضا من النقاط التي سنحاول أن نضيء عليها في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا.
وأحق إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال، هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
لبيك يا ابن البدر من شعب الصمود، لبيك من جبهاتنا خلف الحدود، سبق الأمن جاهيا خصم الأدود، والله نفسها بأيدي المؤمنين، ولقد نكسنا حلفها نكسا، لا أصبح الغازي ولا أمسى، ولقد نكسنا حلفها نكسا، لا أصبح الغازي ولا أمسى، خلف الحدود دروسنا أكسى.
حياك الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا لكان في كل مكان، إلى اليمن التصدي والتحدي. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نتوقف عندها. الأخ الشاعر بشير الصراري يساهم معنا، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم الشاعر السلام. الكبير الحكيم اليماني أبو بشير الصراري. أشتي أعرف لماذا أمريكا تمدد الهدنة في اليمن، مددت الهدنة من 60 متر إلى 90 متر، أيش المقصود تمدد الهدنة في اليمن وتدخل الصهاينة يدنسوا الأقصى؟ ايش من هدنة؟ لا للهدنة، والذي بارضى في الهدنة فهو خائن لليمن. اقول لكم قد القبور اكثر من الدور والقصور في اليمن، قبور الشهداء اكثر من البيوت. في 7 سنوات العتل دم الشهداء، العتل دم الابرياء، والله الذي بارضى في الهدنة ويقع على الهدنة فانه ليس يمني، نموت والله، نعصب على بطوننا الحجار من الجوع، وش عاد باقي معنا؟ ايش الذي عاد؟ احنا بارخ سره، ما عفيش معنا الا الشمس والهواء بلاش، ولا كل شيء بفلوس بغلاء، نموت نموت في سبيل الدفاع عن الدين وعن المقدسات وعن الوطن. وتحياتي لكم.
حياك الله بياك، شكرا الشاعر أبو بشير الصراري على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لا بأس نتوقف عند المساهمة الصوتية التي وصلتنا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة العالم العربية، في لقائه بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لتقييم مدى التزام دول العدوان بتنفيذ كافة بنود الهدنة، الرئيس المشير الرعي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وقائد الأعلى القوات المسلحة، وخلال لقائه بالقادة العسكريين أدانا ممارسات العدوان المتكررة بإرسال طائرات تجسية إلى أجواء العاصمة صنعاء. فكان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، رافقنا. كيف يمكن النظر إلى قضية تمديد الهدنة ما بين المفاوضات الجارية والخروقات المستمرة للعدوان؟ ما الذي يريده تحالف العدوان ومرتزقته بالتحديد من الخروقات المستمرة ومن المفاوضات المستمرة كذلك؟ هل تمديد الهدنة بات أقرب من عدمه أم العكس؟ ولماذا؟ الهدنة بين المفاوضات والخروقات محور النقاش. حياك الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نضيف على ما قدمناه في بداية هذا اللقاء أنه في عقاب السماح للفريق بمغادرة عدن تحت ضغوط إقليمية ليصل إلى العاصمة الأردنية عمان، أعلن مكتب جروندبرغ انطلاق المفاوضات الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن أي جولات حوار لم تنعقد فعليا بين الطرفين، كما لم تعلن آلية واضحة للحوار، وهو ما اعتبرته صنعاء دليلا على تهرب الأطراف الموالية للتحالف من استحقاقات السلام. إذن لماذا تم الحديث حول قبول الجانب المقابل بقضية المفاوضات في الأردن، وماذا يعني أيضا، ماذا تعني هذه الخروقات المستمرة والمتواصلة من قبل تحالف العدوان؟ نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل الصبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. لماذا الخروقات الحربية من قبل المعتدين؟ هل هذا هو السلام المنشود أو المنظور؟ إنه سلام مغلف بالدبابير. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. أتوقف عن الأخ مختار لزي من اليمن الذي كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي مختار حياك الله دائم. سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين ولكم جميعا. وبعد مقال بعنوان الهدنة المزعومة وستار الأمم المتحدة جاء فيها: في أنصاف الليالي تمد أيديها الملطخة بدماء العرب تبحث عن ضحية تقتلها ليلا بمساعدة عبرية من قبل أوغاد في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، تقتل القتيل وفي الصباح ترى الوجه الآخر لها عيون محمرة ويدان ترتجف تتكلف بتكاليف العزاء، لعلها بتلك الأفعال قد تحجب وتختبئ وراء ستار العدل والإنصاف والبحث عن دواء لذلك الداء الذي وبلا شك هو أكثر من ساهم في انتشاره. زعماء ورؤساء يساومون في الدماء، وشعوب ترتقب بهدوء وتطبل بأيادي مخيفة بسكوتهم الصاخب، تتفنن المآسي ومجلس أمن فاشل وتحالف يجر وراءه أذيال الهزائم. هدنة مزعومة وستار أممي، ما وراء شاشة الحقائق يخيط الباس أو لباس لزعماء الخليج، يقسم الأدوار بالخفاء ويظهر بقلق لا مثيل والرعب على الدماء العربية دور بارز ومتقن. الهدنة في اليمن تمثل ضوءا في نهاية النفق، ذاك الذي تحجبه هشة الالتزام بتلك البنود من قبل الطرف المعتدي. ما أنصت إليه الأهداف لتلك الهدنة ليست إلا حقوق واجبة لشعب يريد العيش تحت سيادة يمانية لا سيادة أجنبية. ما الذي تريد أن تصل إليه السعودية وأي مكر تحيكه لتجعل اليمن محاطة الأنظار بأنها رافضة للسلام وغير مرحب بمن يمد يده للسلام؟ من غلب الجهل عقله قد يصدق أذان جحا وينكر صوت الحمار. طبعا إلى آخر المشاركة والمساهمة التي أرسل بها إلينا مشكورا في مقالتي أبو مختار الأزدي من اليمن. في المشاركات أيضا أود أن أتوقف عند ربما أشكر الأخ أبو عمير على تحياتي وسلامه لنا، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ أبو عمير ولكل أهلنا في صعد الحبيبة. الأخ أبو جهاد كتب يقول بأن القادم من الأيام سيحمل لتحالف العدوان بشائر النصر اليماني هذه المرة على جناح مسيراتنا وصواريخنا وليس عبر وفودنا التي وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان. أخي أحمد انتظر بشائر النصر فهي قريبة بإذن الله تعالى إن شاء الله. أخي الكريم شكرا لك على هذه المشاركة. تلحق بنا ضيف الكريم من دمشق الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ عادل العودي. أستاذ عادل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. سعدنا تكون معنا أستاذ عادل، ونحن نبحث في الهدنة ما بين أجواء المفاوضات وكذلك أجواء الخروقات، أيهما أقرب، التوصل إلى نتائج إيجابية أم سلبية ولماذا من وجهة نظركم؟ تفضل.
نعم، ولا نحييك سيد أحمد وحيي المستمعين.
حياكم الله.
سيدنا نحن رأينا أنه من بداية إعلانها من قبل المبعوث الأممي في بداية شهر 4 لم تحقق أي شيء. الرحلات المقررة التي كانت سوف تنطلق من مطار صنعاء إلى عمان وإلى القاهرة لم تكتمل، يعني بضعة رحلات. احتجاج الشبان لم إطلاق السفن النفطية و التهاب في ميناء الحديدة، أيضا الكشوفات الأسرى لم تنجز، الخروقات الجوية والطائرات التجسس، نحن رأينا أن الأسبوع الماضي تم إسقاط 3 طائرات تجسس في أجياء حجة ونجران وفي العاصمة صنعاء. الخروقات من قبل مرتزقة الأديان مستمرة وبشكل كبير في وادي الحديدة أو في مارب أو في الطالع وفي الصعدة، يعني الهدنة لم تكن بالشيء الذي كان يعمل في أبناء الشعب اليمني. هي كانت مرحلة أو فترة لتجميع من قبل تحالف الأديان السعودي لتجميع مرتزقته وإعلان ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الرياضة الرئاسي، وأيضا بهذه إلى عدن وإلى زيارة رئيس المجلس إلى الإمارات وإلى الرياض. أعتقد أن الهدنة لم تحقق أي شيء لليمنيين سوى بعض الرحلات التي كانت مهمة بالنسبة للأمراض وإلى الحالات المستعصية التي غادرت إلى عمان، أما الباقي لم تحقق أي شيء. أعتقد من وجهة نظري أن تحالف الأديان هو طرح هذه الهدنة لإعادة ترتيب أوراقه أو بمعنى أصح لإعادة ترتيب المرتزقته وتوحيدهم في مجموعة واحدة، والحدث منه هو التفحيز العسكري. نحن رأينا كيف أن خطاب أول خطاب لمدعو رشاد العليمي رئيس ما يسمى مجلس الرياضة الرئاسي كان خطاب تصعيدي، أيضا رأينا خطاب عيدروس الجبيدي نائب رئيس المجلس وخطاب طارق عباس وخطاب أيضا الباقي الأعضاء أو تصريحاتهم، أنه كانت تصريحات تصعيدية والدخول إلى صنعاء والسيطرة على صنعاء وتحريرها ومن أبنائها وإلى ما يعني هذا الحرج والمرج من قبل حدا. إذن تحالف الأديان السعودي كان الهدف من هذه الهدنة هو تجميع أو توحيد المرتزقة على للتصعيد العسكري، اما انهم يريدون حل او وضع حد للمعاناه الانسانيه لا اعتقد انه، والدليل على ذلك هو المشاورات التي كانت في عمان برئاسه المبعوث الامم برئاسه الامم تحت المبعوث الامم. راينا كيف ان الوفد المرتزقه لم يصل الى اتفاق او لم يصل الى حل او يساعد على تخفيف المعاناة والمآسي التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني بفتح حل ممرات والطرقات في المحافظات، وكان تركيزه على محافظة تعز فقط. وأيضا ما رأينا كيف أن المشاورات لم تأتي إلى حل، الدليل على ذلك أن هذه الهدنة لم تأتي بأي شيء لصالح اليمن، بالعكس كان أنا من وجهة نظري أنه كان صالح تحالف الأديان السعودي، لأن الجيش والأديان الشعبية قبل إعلان الهدنة كان قد هناك تصعيد كبير، وخاصة بضرب العمق السعودي والضربات من قبل الطيران المسير والصواريخ البلستية اليمنية، وكان هناك تهديد أيضا للمنشآت النفطية السعودية وللمنشآت الحيوية السعودية التي هي مرتبطة بمصالح وإيرادات العالم المغربي من الموارد النفطية، فلهذا هم أعلن هذه الهدنة أيضا احتجاجا مع بداية الحرب الأوكرانية وتخلص أو انعدام الطاقة، وخاصة عندما تم الحصار على روسيا وعلى النفط والغاز الروسي، أيضا بعد أن تم توقيت المفاوضات في أن للملف النووي الإيراني كانت هناك عوامل كثيرة أدت الضربات الصاروخية البلستية اليمانية ضد العدو السعودي، فلهذا أعتقد أن الخدمة هي سلبية بشكل أوضح وبشكل صريح، لأنها لم تحقق أي شيء لليمن وللشعب اليمني، بل العكس صار هناك حالة من الصخ وجه الشارع اليمني وخاصة في المحافظات الشمالية وخاصة خلال شهر رمضان وإذا الفطر المبارك وهذه الآن بعد يومين أو ثلاث أيام ستنتهي الحجنة لم تحقق أي شيء طيلة هذه الشهرين بالعكس الشعب اليمني لو خلال الشهرين هذه لو استمرت الضربات الصاروخية والطيران المسير في استهداف مواقع حساسة للعدو السعودي والإماراتي لا رأينا الوضع تغير ولا تغيرت المعادلة
أستاذ عادل أكبر. بالنهاية يعني محترم ذلك القرار السياسي أو العسكري الذي يتخذ من قبل حكومة الإنقاذ في صنعاء أيا كان قبول الهدنة أو رفضها كل يحترم ما سيقرره الوفد صنعاء في العاصمة الأردنية عمان قبول بتمديد الهدنة أم لا. بالنهاية المصالح يجب أن تدرس هناك غرف وهناك لقاءات وجلسات وحوارات بالتأكيد تبحث مصلحة حقن الدماء مصلحة أبناء اليمن حقن الدماء وكذلك إيجاد حالة من ربما حالة إيجابية في قضية مستقبل اليمن من خلال هدنة أو ضربات صاروخية والمسيرات أو كثير من الأمور ما حدث في البر. هناك انتصارات باهرة أبهرت العالم كل العالم أستاذ عادل. حينما نبحث في السنوات الماضية ونحن كنا يعني نتابع الحدث اليماني في كل ساعة وفي كل يوم حدثت أشبه بالمعجزات أو ربما أكثر من المعجزات في بعض الأحيان حينما كان يلتقي الجانبين الجانب المعتدي بآلياته وطائراته وقضه وقضيضه وأسلحته وملياراته ودعم لوجستي واستخباري أمريكي وإسرائيلي وأوروبي وعالمي ويأتي المقاتل اليماني بسلاحه الفردي الكلاشينكوف ليحقق النصر حافي القدمين يقف على البرامز يحرق البرامز بالولاعة. هذا ما لم نشاهده في أي حرب سبقت مقبرة الغزاة. نعم اليمن أثبتت أنها مقبرة للغزاة وأثبت أبناء الحكمة والإيمان أن الحكمة والإيمان دائما تسبق التعجل في اتخاذ القرارات. هذا ما لمسناه خلال السنوات الماضية ولا زلنا نستبشر خيرا في اتخاذ القرار الصائب والصحيح في مواجهة هذا العدو. أستاذ عادل.
نعم أستاذ أحمد بلا شك أن ما يتخذ من قبل القيادة الثورية والسياسية في صنعاء هو محل إجماع وقبول لدى الشعب اليمني. أنا لم أقل أنه ولكن كان هناك حالة من السخط لدى الشعب اليمني بسبب توقف ضرب العمق السعودي فقط. أما القيادة السياسية نحن ندرك أنها تتخذ ما مصلحة الشعب اليمني بلا شك. الجيش واليمن الشعبية لديهم خطة لديهم كما قال السيد قائد الثورة يد نمدها للسلام ويد تضغط على الجنود. بلا شك أن الجيش والجنود الشعبية هو مستعد لكل هذه الوضعية أو الخداع التي حاول حالف العدوان السعودي يعني ارتكابها بحقها اليمن. نعم الجيش والجنود الشعبية من 2015 قدم بطولات وإنجازات لا يستطيع أي جيش في العالم أن يحققها وخاصة أنه العالم متكالب على اليمن بشكل عام. حتى الدول المتعاطشة مع اليمن لا تستطيع أن تقدم أي مساعدة لليمن بسبب الحصار. أنت تعرف بشكل عام أن اليمن محاصر من برا وجوا بحرا حصار شامل لا تستطيع أي دولة أن تقدم أي مساعدات. فالبوارج الأمريكية والغربية الاستعمارية منتشرة في المحيط الهندي والبحر الأحمر وباب المندب لا تستطيع أي سفينة حتى تكون المساعدات الإنسانية يتم سحبها إلى جيبوتي أو إلى ميناء جيزان وتفتيشها وإدخالها. نعم الجيش اليمن الشعبية استطاع أن يحقق إنجازات عظيمة واستطاع أن يأخذ الغزاة والمحتلين في سواء أو في جبهات ما وراء الحدود. القيادة السياسية العدو تصريحات المسؤولين اختار السيد عبد الملك الحوثي كان واضح ولقاءات السيد مهدي المشار رئيس المجلس السياسي أيضا كان واضح وصريح. المجلس السياسي أيضا أعلم أنه سوف يدرس تمديد الهدنة والعوامل التي وأسبابها أيضا لا شك. وفي نفس الوقت أكدوا أن اليمن إذا وأن اليمن وأن الجيش اليمن السعودية والشعب اليمني لديهم الاستعداد لأي محاولات تصعيدية من قبل حالف العدوان السعودي. فبلا شك أن القرار الذي اتخذ من قبل السلطة وحكومة صنعاء هو قرار سوف يقبله الشعب. الدليل على ذلك أن الشعب طيلة سبع سنوات أكثر من سبع سنوات من الحصار والحرب وسفك الدماء اليمنية والمعاناة الإنسانية التي صنفت أنها أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ في العصر الحديث صبروا وصمدوا وقدموا مساندة كبيرة للجيش واللجان الشعبية. أعتقد أن الهدنة إن لم تؤتي ثمارها أو لم يتم إعلان من قبل الأمم المتحدة وتحالف العدوان السعودي إنهاء الحرب ورفع الحصار على الشعب اليمني وفتح مطار صنعاء بشكل كامل ودخول المشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية والأغذية إلى ميناء الحديدة، أعتقد أن الجيش واللجان الشعبية أيضا القوى التاريخية تكون لهم الكلمة الفصل في الأيام القادمة. بلا شك الجيش واللجان الشعبية عيون ساهرة على كل المخططات والمشاريع التي يحاول اللجان السعودية تنفيذها. نحن رأينا كيف أنه تم إسقاط طائرات في محافظة فوق العاصمة في سماء العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي، وأيضا إسقاطها في مدينة حيران في حجة وفي مديرية كتاب في مقابلة الحدود اليمنية السعودية. وهذا دليل على أن الجيش واللجان الشعبية صاحب كل هذه الأعمال العدائية من قبل تحالف العدوان السعودي، وأيضا لتصديه للجحوفات والخروقات التي يمارسها مرتزقة تحالف العدوان السعودي سواء في الحديدة أو في مارب أو في الصعدة. بلا شك أن اليمن مستعد لكل الاحتمالات بعد سبع سنوات من الحرب والعدوان ومن الانحصار وسفك الدماء. أعتقد أن اليمن لم يعد لديه ما يخطر أكثر مما تم خسرانه. فخطر أهم شيء هو الدم اليمني وتم تضحية بعشرات الآلاف من الشهداء. أعتقد أن هذه الكوكبة من الشهداء وهذه الدماء الطاهرة الدفية التي تقضى لم تسقط بهدنة أو لم تسقط بتفاهمات من تبدأ الأمم المتحدة أنها سوف تنجزها. نحن رأينا كيف أن المملكة الأممية أوضح اليوم هو يريد زيارة عدن ولقاء المجلس الرئاسي، وأوضح أنها تفاهمات عدن هي تفاهمات أولية، وأشار أن على اليمنيين أن يتم المشاورات الداخلية، وهذا اعتراف صريح بعجل الأمم المتحدة، وأيضا اعتراف أن المبادرات الفردية ما بين الأطراف اليمنية هي من ستنجد الحل سواء في فتح الطرقات والممرات الإنسانية ما بين المحافظات أو بتبادل الأسرى. ونحن نرى كل فترة بين الحين والآخر الرئيس لجنة الأسرى المرتضى يصرح أنه تم تحرير أسرى. قبل أسبوع تم تحرير أسرى أكثر من 6 أسرى من الجيش واللجان الشعبية في محافظة سواء بمبادرات فردية. إذن المبادرات الفردية والحلول والتفاهمات الداخلية ما بين الأطراف اليمنية إذا كانت هناك نوايا ووطنية من قبل الأطراف الموالية لتحالف العدوان السعودي بإنهاء المعاناة عن أبناء المحافظات اليمنية. أعتقد أن الحلول ستكون يمنية أفضل من أن تكون الحلول بواسطة الأمم
المتحدة
أو المبعوث الأممي أو تحالف العدوان السعودي.
وأبناء اليمن أدرى بشعابها وهم قادرون على حل مشاكلهم. حتى الكثير كان يتحدث ويقول أن هذه المشاكل التي يقول العدوان بأنها مشاكل داخل، نحن